بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، آخر درس وقفنا أو إلى أين أخذنا؟ نعم، قوله عز وجل، أخذنا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أخذنا الآية التي بعدها بدأنا فيها. أما هذه الآية الأولى فخلاصتها أن الله عز وجل حذر عباده من الشرك به سبحانه وتعالى بأنواع الشرك، سواء كان الأكبر منه أو الأصغر، الظاهر أو الجلي. فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وتقدم معنا أن ربنا عز وجل ها هنا قطع وعمم: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا يوجب على العبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يدخل فيه كثير من الكبائر أو عموم الكبائر التي هي دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يوجب على الإنسان أن يخاف الشرك وأن يتعلمه حتى يحذر منه وحتى يسلم الوقوع فيه، ويتعلم ضد الشرك وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويتعلم التوحيد وأنواعه. وهذه الآية كما ذكر أهل العلم فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وعلى المعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر الذين يموتون وهم مصرون عليها غير تائبين. ووجه الدلالة في الرد على الخوارج والمعتزلة أن ربنا عز وجل جعل ما دون الشرك بالله تحت المشيئة، والخوارج والمعتزلة يجعلون الكبائر أو أهل الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها جعلوهم خالدين مخلدين في نار جهنم. والله عز وجل يقول هنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أين يذهب الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أهل الكبائر في النار جزما، مع أن الله يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ معنى الآية أن ما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، قد يغفره الله وقد يؤاخذ به ربنا سبحانه وتعالى. قالت الخوارج المعتزلة: هذه الآية محمولة على التائب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن تاب. رد عليهم أهل العلم أن هذا غير صحيح، لأن التائب يغفر له الشرك وغير الشرك، ذنبه كله مغفور بالتوبة، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فربنا عز وجل بالنسبة للتائب عمم وأطلق: إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما في شأن غير التائب فقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في حق غير التائب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من لقيه بالشرك وهو غير تائب منه، ومن لقيه بالكبائر وهو غير تائب منها. أما من تاب فالله عز وجل يتوب عليه. ثم قال ربنا عز وجل عن الخليل عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجنبني وبني، أي اجعلني وبني في جانب، واجعل عبادة الأصنام في جانب آخر. خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه وعلى بنيه وذريته الوقوع في الشرك، لأنهن كما قال الله عنه: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله زين الشيطان لكثير من الناس أن يعبدوها من دون الله، فخاف الخليل على نفسه وخاف على بنيه وذريته الوقوع في عبادة غير الله سبحانه وتعالى من هذه الأصنام والأنداد والأوثان، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاستجاب الله له وجنبه وبنيه عبادة الأصنام وجعلهم أنبياء فالشاهد من الآية أن هذه الآية فيها دلالة على الخوف من الشرك. إذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي كان وحده أمة، والذي كان قانتا لله، والذي ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى، والذي أمره الله بذبح ولده فامتثل، والذي جاهد في الله حق جهاده، أنكر عليهم عبادتهم وأنكر بيده وواجههم وعاداهم ودابرهم وقاطعهم، ثم بعد هذه المواقف كلها البطولية يخاف على نفسه الوقوع في عبادة الأصنام، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففيه عبرة لمن يأتي بعد إبراهيم إمام الحنفاء في زمنه إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا الإمام العظيم الكبير يعني يخاف على نفسه الوقوع في الشرك، فكيف بمن هو دونه؟ قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. أيضا هذه الآية فيها رد على الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة، لا يقع الشرك في هذه الأمة، فهذه الآية فيها دلالة على أن الشرك غير مأمون. من هذا الذي يأمن على نفسه أن يقع في الشرك؟ ومما يدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه البخاري ومسلم. وجه الدلالة من هذه الآية على أن هذه الأمة يقع فيها الشرك هو قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، ومن سنن من كان قبلنا هو اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا عبدت اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم وجعلوهم مشرعين وأربابا من دون الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيقع في هذه الأمة نظير ما وقع في الأمم قبلها، هذا يدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة، على أن الشرك يقع في هذه الأمة. أيضا مما يدل على وقوع الشرك الواقع، أما حديث إن الشيطان قد يئس أن يعبده، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش، استدل بهذا الحديث هؤلاء على أن هذه الأمة لا يكون فيها شرك بهذا الحديث، حديث جابر: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. والجواب أن ما ذكره، يعني هناك جوابان عن هذا الحديث، الجواب الأول ما ذكره ابن رجب والحافظ ابن كثير أن معناه أن الشيطان أيس أن يعود الناس جميعا إلى عبادة الأصنام، أن يعود الناس جميعا إلى عبادة الأصنام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بوجود الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قرب قيام الساعة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا الحديث قال إن الشيطان قد أيس، فجعله على البناء للمعلوم أيس، ولم يكن على البناء للمجهول أيس، فهذا إياس من الشيطان. قال إن الشيطان أيس ولم يقل أيس، أيس يعني هذا حصل منه بظن وتخمين منه، ظن حينما رأى العرب أقبلوا على دين الله ودخلوا في دين الله أفواجا أنهم لن يعودوا إلى الشرك والجاهلية مرة أخرى، وهذا ظن مبني على جهل بالغيب، فإن الغيب لا يعلمه أحد إلا الله. فقال إن الشيطان قد أيس، وهذا الظن غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في سنته عن وقوع الشرك في هذه الأمة، كما في حديث عائشة: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الساعة لا تقوم حتى تطرد عليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل من العرب يرجعون إلى دين الجاهلية، وفئام من الناس يرجعون إلى دين الجاهلية. وأيضا الواقع يكذب ظن الشيطان، فما أكثر الشرك بالله الذي وقع في المتأخرين. بل وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أناسا أو وقع في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من العرب أنهم ارتدوا عن دين الإسلام بأنواع من الردة، بأنواع من الردة. فهذه الآية فيها رد على هؤلاء الذين يقولون ليس في هذه الأمة شرك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قالوا في الحديث: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هكذا ذكره المصنف رحمه الله غير منسوب إلى تخريج أحد. وهذا الحديث رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى وغيرهم من حديث محمود بن لبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، فإن الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم يوم القيامة يقول لهؤلاء المرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. وسنده حسن هذا الحديث، هذا لفظ الإمام أحمد في مسنده. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا الخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ وجهه إلى أصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده، الذين هاجروا، والذين جاهدوا، والذين تركوا أموالهم، والذين عادوا أقاربهم، والذين عرفوا التوحيد وأيضا حققوا التوحيد لله عز وجل، والذين عرفوا الشرك وقاطعوه ونبذوه وعادوه وعادوا أصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السادة الأخيار الفضلاء: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد: قال: إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على هؤلاء مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف بالذين هم دونهم؟ فكيف لا يخاف من هو دونهم؟ فكيف لا يخاف وما هو فوقه من هو دونه في العلم والإيمان بمراتب، في العلم والإيمان بمراتب. يقول: إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما هو فوقه من هو دونه في العلم والإيمان بمراتب. يعني هذه الآية فيها التخويف من الشرك، فلا سيما الشرك الأصغر الذي هو يسير الرياء، والذي هو الشرك في بعض الأقوال وبعض التصرفات وبعض الأفعال، مثل يعني لولا الله وفلان وما شاء الله وفلان، وأيضا تقديم الهوى على محبة الله أو ما يحبه الله عز وجل فيطيعه جعله شيخ الإسلام من الرياء أو من الشرك الأصغر. هذه الأمور من أعظم، وأعظمها الرياء من أعظم ما يخاف على العباد وعلى العلماء وعلى طلاب العلم وعلى الصالحين، لأنهم في مأمن بإذن الله من الشرك الأكبر لعلمهم بالشرك الأكبر. أما هذا النوع من الشرك فإنه لا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله، الرياء؟ قال الرياء من راء يرائي رياء فهو مرائي، يعني يفعل الفعل لأجل أن يراه الناس ولأجل أن يمدحه الناس ولأجل أن يثني عليه الناس. هذا هو الرياء، يتصنع ويزيد ويحسن العبادة سواء كانت صلاة أو كانت قراءة أو كانت أي عبادة من العبادات، يحسنها ويجملها ويزيد فيها لأجل أن يرى مكانه ولأجل أن يمدحه الناس. هذا النوع من الشرك أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأمة، لا سيما صالحون منهم والأخيار والفضلاء. فيعني هذا شيء قد جبلت عليه النفوس إلا من عصمه الله عز وجل أنه يحب أن يفعل ويمدح على فعله. فهذا فيه تحذير للأمة من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على هذه الأمة، خافه على هذه الأمة. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ففيه الند أولا بمعنى شبه والمثيل، شبه والمثيل، تقول فلان ند فلان أي شبهه ومثله. وربنا عز وجل يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا له أمثالا ونظراء وأنتم تعلمون أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. فالند هو الشبه والمثيل، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يعني يدعو غير الله فيسأله و يستغيث به ويعلق قلبه به وينزل رجاءه فيه ويخافه كخوفه من الله عز وجل، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار. فهذا يدلنا على خطورة الشرك بالله عز وجل، وأنه من أعظم الأسباب في دخول النار. وأما سؤال الند فهو على قسمين: أكبر وأصغر، يعني من سأل غير الله ومن عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم، كما قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا النوع الأول. النوع الثاني دعاء الند الذي هو دون العبادة، يعني مثل يسير الرياء، مثل تلك الألفاظ: ما شاء الله وشئت. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وما شئت. فقال: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. هذا يعتبر من اتخاذ الند، اتخاذ الند، يعني هذا اتخاذ الند على قسمين: أكبر وأصغر. فالأكبر أن يصرف عبادة من العبادات لغير الله، والأصغر مثل هذه الأمور، مثل الحلف بغير الله، مثل هذه الألفاظ: ما شاء الله وما شاء فلان، لولا الله وفلان، يعني مثل هذه: توكلت على الله وعليه. هذه من الشرك أو اتخاذ الند الأصغر الذي صاحبه كما تقدم في الموازنة، إن كانت له حسنات راجحة على السيئات دخل الجنة، وإلا دخل النار. وبقية بقية نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.